أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأرجو لأمتي في حب علي بن أبي طالب كما أرجو في قولي لا إله إلا الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في كتاب الحج، يعني الآيات الواردة في أحكام الحج. وصلنا بحمد الله، يعني أشرنا إلى مجموعة من الآيات في الأبحاث السابقة، وربما قطينا جملة من المطالب الضرورية والمهمة في البحث. في قوله تعالى، وصلنا إلى هذه الآية في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية أولا، ما معنى المثابة؟ المثابة كما وارد في الكتب اللغوية هو بمعنى المرجع، لأنه يقال ثاب يثوب، يعني بمعنى رجع يرجع وما شاكل، كما ورد في مجمع البحرين في المجلد الثاني صفحة 19 حسب نقل المصنف. إذن معنى المثابة يعني المرجع. وجعلنا معذرة وإذ جعلنا البيت مثابة، يعني مرجعا، تثوب تؤوب تعود إليه الناس أو ترجع إليه الناس وما شاكل ذلك. الآية الشريفة تشير إلى مطالب ثلاثة، إلى مسائل ثلاثة حسب ما يمكن أن يستفاد من هذه الآية، وإلا كما قلنا توجد قاعدة بأنه الكل يستطيع أن يستفيد أكثر وأكثر، هذا حسب آليات هذا المجتهد أو آليات هذا الباحث القرآني، الباحث في الآيات القرآنية، يستفيد شيء من هذه، يستفيد مطلب، مطلبين، ثلاث، أربع، هذا أولا. ثانيا، قد يستفاد، قد يستفيد عالم كما سيتضح حتى في مقامنا هذا، قد يستفيد عالم حكما شرعيا من هذه الآية، وآخر لا يستفيد، نفس الحكم لا يستفيد منه. هذه كما قلنا لا إشكال في هذه، خاضعة لموازين الاجتهاد وقراءة الناس كما يقال حديثنا الآن. على كل حال، الآية الشريفة تدل على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن بيت الله سبحانه وتعالى، هذا البيت العتيق، يزوره الناس، بمعنى ليست زيارة واحدة بل زيارة بعد زيارة ولا ينقطع، وهذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا البيت، بيت الله، البيت العتيق، قلنا وجهات نظر، اختلفت وجهات النظر في معنى العتيق. العتيق من ضمنها قلنا أنه اعتق من غرق طوفان نوح عليه السلام كما أشرنا، أو يحتمل أنه احتمال آخر أنه لا يملك أحد إلا الخالق سبحانه وتعالى، ليس في ملكية أحد، أن هذا له ملكية فلان أو فلان حرره مثلا، كان يملكه ثم حرره أو شيء من هذا القبيل، يعني هم هذا نوع أو معنى من معاني العتيق، وقد أشرنا إليه في أبحاث سابقة. على كل حال، ولكن يبقى السؤال بأن عندما قالت الآية الشريفة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، هل هذا إخبار تكويني عن حقيقة تكوينية خارجية أو لا، إشارة إلى حكم مثلا شرعي، لأنه كأنه من باب يعني زر البيت، ولكن جاء بصيغة إخبار بمعنى زر البيت، زر البيت كذا بهذا المعنى. على كل حال، لكن يظهر في من هذه الآية الشريفة هو أن هذا أمر، أخبار عن أمر تكويني وليس إشارة إلى حكم ماذا؟ شرعي، خصوصا والحال أنه هذا مرتبط بدعاء من نبي الله إبراهيم عليه السلام، فالله استجاب له هذا الدعاء، لأن هذا البيت لن ينقطع ماذا؟ من الزائرين، يعني كل وقت أو كل سنة على أقل التقادير هناك ما موسم معين، موسم الحج الأكبر أو ربما مواسم الآن العمر أو مواسم الزيارات، يعني زيارة بيت الله الحرام، يعني قصدي في العمر المتنوعة والمتعددة طول أيام السنة مثلا لا يخلو هذا البيت ويبقى مثابة للناس ومرجع ومثاب ومآب وما شاكل ذلك، كما ورد في قوله تعالى ربنا، يقول إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم الآن إليهم مرجعه هو مقصوده البيت أو لا مقصود مثلا هو نفس المعصوم سلام الله عليه الذي يكون مثلا مثابة للناس كما وردت عندنا في بعض الروايات أو أنه هكذا، على كل حال إشارات إلى هذا، لكن كلامنا بأن بغض النظر عن هذا الأمر لكن يبقى البيت بما هو بيت سواء بخصوصه أو بوجود الإمام المعصوم سلام الله عليه في كل سنة كما عندنا أنه يحضر الموت خصوصا في ما يرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف أو شيء من هذا القبيل. على كل حال وحتى لو فرضنا عدم الحضور الفعلي يعني الوجود الشخصي للإمام سلام الله عليه، لكن بما أن هذه الحق يعني بما أن هذه الكعبة مظهر من مظاهر توحيد الله سبحانه وتعالى وروح التوحيد مرتبط بولايتهم سلام الله عليهم، فالذهاب إليه ذهاب إلى حقيقة ولايتهم أو إن صح التعبير اعتراف بمقامهم سلام الله عليهم. من يدرك هذه الحقيقة لا يدرك بحث آخر. فشاهد إذا مسألة الارتباط بهذا المعنى، ولذلك ورد عندنا في بعض الروايات بأن علي كالكعبة يؤتى ولا يأتي، هذه تقريبات ولكن تشير إلى هذه الحقيقة. على كل حال بحث هذا في محل ما أريد نخوضه، ولكن الآن في هذا المستوى مستوى الإشارة إلى أن هذه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس إشارة إلى مطلب ماذا تكويني، إشارة إلى حقيقة تكوينية وهي أن هذا البيت يبقى مثابة للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا البحث الأول. البحث الثاني، قالت الآية أو أنه أشرنا إلى أو هذا مطلب أشرنا فيما تقدم تذكرون، وهو مسألة من الأحكام المرتبطة بهذا البيت أن من دخله يكون ماذا آمنا، وبلا شك الأمن ليس الأمن التكويني، مو من دخله لا يقتل لا يسرق لا يضرب لا يهان لا يصلب لا يستشهد، والتاريخ يشاهد على ذلك كم ناس قتلوا وكم ناس كذا وما شاكل ذلك من مؤمنين أو غير مؤمنين من صلحاء وغير صلحاء، حتى ينقل عن بعض علمائنا الكبار في القرن الحادي عشر صاحب كتاب الرجع الاسترابادي الأمين الاسترابادي، مو هو اللي صاحب فؤاد المدني، اثنين هما صاحب كتاب الرجعة، هذا هم استشهد في بيت الله الحرام يعني قتلوه النواصب وهو يصلي في البيت أو يصطوف أو كذا. فعلى كل حال إذن الآية الشريفة عندما تقول ومن دخله كان آمنا بقول يعني بدعائهم إبراهيم عليه السلام ربي اجعل هذا بلدا آمنا، فبلا شك ولا ريب ليس إشارة إلى حقيقة تكون يعني لا يتخلف المراد، حتما من دخل هذا البيت حتما يكون آمنا، لا هذا ليس بصحيح وليس هو المقصود، بل الآية الشريفة يعني تشير إلى أنه الله سبحانه وتعالى من خلال الحكم الشرعي بأن هناك لا يجوز كحكم شرعي قتل من يدخل هذا حتى لو كان مستحقا، يعني ما دام في هذا البيت لا يجوز قتله، لا يجوز مثلا إقامة الحد عليه في البيت أو مثلا مطاردته أو ضربه أو كذا، لا بأنه لابد بطريقة أو بأخرى لأن يخرج مثلا بأسلوب تعبيرنا سلمي يخرج، المهم أنه لابد للبيت أن يحفظ له، وذاك ورد في الروايات بأن الإمام الحسين سلام الله عليه من أحد التعليلات أنه خرج ذلك اليوم أنه لكي لا يهتك بيت الله الحرام، لأن توصل بعد المسألة صعبة جدا اغتيال في كربلاء وشهادتي سلام الله هناك مطلب، وأنه يقتل عند بيت الله الحرام هذا مطلب آخر، يعني هذا بعد توصل الحد القضية إلى يعني إن صح التعبير ضرب القبلتين للناس في آن واحد، القبلة الحقيقية الإمام المهدي والقبلة قبلة الكعبة التي هي لجميع المسلمين وما شاكل ذلك. فالإمام سلام الله يقول لو بقيت لقتلوني ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. هذا من هالباب أنه إذن الآية الشريفة تريد أن تقول كحكم شرعي بأن هذا البيت من دخله كان يعني يجب على الناس يجب على المكلفين أن يؤمنوا وأن لا من صح التعبير يضروا أو مثلا يفعلوا أفعالا أو أمورا ماذا تؤدي لزعزعة الأمن في البيت الحرام أو داخل البيت يعني في الحرم المكي وما شاكل ذلك. وهذا طبعا احنا شرحنا ووضحنا تذكرون في أبحاث سابقة. هذا تفضل فرصة يعني من أول ظهر مطالب الحج ربما ذكرنا هذا المعنى لكن الآن بشكل سريع. الحكم الثالث في المقام هو كما قالت الآية الشريفة ماذا؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مما لا أشكال فيه في فقهنا بأنه أن المقصود من هذه الآية الشريفة هي ركعتي صلاة ماذا؟ الطواف. أنه من طاف سبعا يجب عليه أن يؤدي ماذا؟ ركعتين الطواف. واتخذوا من مقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الاتخاذ بأي معنى؟ أولا ما هو المتخذ؟ بلا أشكال المقصود به هو مقام إبراهيم، هذا المقام المعروف، لأن توجد أقوال عدة من المقصود، ذكرت أقوال ولكن ليست من تقريبا في مدرسة أتباع أهل البيت، نعم في مفسري السنة عندهم كما ينقل عن صاحب المنار راشد رضا ينقل مجموعة من الآراء أنه يشمل حتى مثلا مواقف الحج كلها، عرفة مزدلفة كذا عرفات شيء من هذا القبيل، لكن بلا أشكال نحن المقصود به ما هو؟ المقصود به هو مقام إبراهيم. هذا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، إما على نصلي بجنب جهات جنبه الأيمن يشمله أو جنب الأيسر أو خلف المقام، أما أمامه بعد لا يسمى أنك أنت اتخذت ماذا؟ مقام إبراهيم مصلى. نعم لابد أن هنا بعد النظر إلى التحديد في مسألة يعني النظرة العرفية أن يكون خلف مقام إبراهيم، إلا كما يقولون في مسألة الزحام ظهر المسألة خاصة في الزحام، تعرفون بعض المسائل المرتبطة بالزحام يعني يقض الطرف عنها ما تسبب مشكلة شرعية، مثلا يفترض صلاة النساء مع الرجال في حالة عدم الزحام لابد أقل شيء أن يكون طبعا لو كانت المرأة خلفه ولو بمقدار مثلا كما نقول مقدار شبر مثلا حيث أنها ما تكون أمامه أو ما يكون مثلا أي أما إذا كانت خلفه نعم حيث أنها تكون في صف لابد أن تكون متنحية بمقدار أما إذا كانت هي أمامك اختلفوا في التعديلات أقل شيء بعظم الآن مثلا ظهرا يحتط ولو 4.5 أمتار أو 5 أمتار تقريبا ما يكون بينك وبينها يعني قربك، هذا في حالة عدم الزحام. في حالة الزحام مسألة تختلف كما الآن يصير في الحج بعد المسألة تصير هذه من الحرج أن واحد يحققها أساسا في مسألة أنه والله خصوصا أنه صار هذا الطواف وهذا الطواف المتصل ترى النساء قريب المصلي أو كذا أو شيء من هذا القبيل أو واقفات أو كذا أو هم يصلين مثلا هم يصلون هذه الصلاة بحث آخر. على كل هذا مسألة بعد فقهية ترجع إلى تشخيصات حسب هم تحديدات في هذه المسألة للمجتهدين الأعلام المراجع، لكن بحثنا في هذه النقطة وهي مسألة ماذا؟ مسألة من نظرة فقهية عن نظرة معذرة من نظرة النظرة في نظرة آيات الأحكام هو أن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني بعد ولبلا شك المقصود هو بأنه هو صلاة الطواف لا صلاة أخرى، لأن ما عندنا احتمال أنها مقصود بها صلاة أخرى. نعم على كل حال إذن لو نظرنا طبعا إلى الآن تقريبا ذكرنا أمور ثلاثة حسب ما يستفاد من هذه الآية الشريفة حسب ما يمكن أن يستفاد، ولا حتما هناك من يدقق من يحقق يستفيد آيات أخرى ولو بمعونة نظر الآيات أم عدة الروايات المفسرة لشيء من مضامين مثل هذه الآيات، لأن عندنا الروايات على صنفين أو على طائفتين، روايات عامة في المسائل وروايات تأتي ماذا مفسرة لتلك الآيات، يعني التأمل فيها والتدقيق فيها يبقى تلفتنا إلى أحكام فقهية أو حتى أحكام تكوينية أو ما شاكل ذلك. على هذا الأساس يعني مسائل تكوينية قصدي حقق تكوينية، على هذا الأساس تقريبا بيظهر بأن عندنا حكمان شرعيان فقط ولا الأمر الأول؟ قلنا أمر ماذا؟ إشارة لأمر تكويني ما له ربط بمقام بحثنا الآن. فلذلك يعني الحكم الأول ما يرتبط كما قلنا بالأمن كمطلب شرعي، والأمر الثالث هو مسألة صلاة ماذا؟ الطواف. هذا ما يمكن أن يقال في الآية ماذا؟ في الآية هذه الآية في هذا اليوم. الآية الأخرى في المقام وهو قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية واردة في سورة البقرة آية 198 إلى 199. هذه الآية الشريفة أشارت إلى مجموعة من الأحكام، نعرضها تباعا بشكل مختصر. الآية الشريفة أشارت إلى جملة من الأحكام. الحكم الأول وهو هل يجوز واقعا طلب الرزق، يعني الحاج هل يجوز له أن يشتغل بالبيع والشراء مثلا بطلب الرزق الحلال، يعني خلف ترد التجارة أو كذا أو لا؟ تقول الآية الشريفة لا مانع من ذلك، ليس عليكم جناح ماذا؟ أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكأنها إشارة إلى مسألة في أعراف الجاهلية أنذاك، بأن الحاج مدام يحج على مناسكهم، طبعا مناسك الجاهلية من فيها مناسك حق ومناسك باطل، يعني مناسك حق وعادات عبارة أفضل وعادات باطلة، ولكن هي من بقية جملة من المناسك موروثة من الطريقة الإبراهيمية الحنفية الإبراهيمية سلام الله عليه. فكان في معتقده معتقدهم وتصورهم بأن الحاج أصلا يحظر عليه أن يتعامل بأي معاملة ماذا؟ اقتصادية في موسم الحج، ويعتبروه باطل هذه المعاملات، مثل جملة من الأمور معهم سلبا أو إيجابا عندهم بعض الأمور. فبالتالي الآية ليس عليكم جناح تشير بأنه لا مانع من ذلك، لا تتكلم عن والله وجوب أو استحباب، كأنه من باب شلون كأنه رفع حظر، يعني خصوصا إذا قلنا لا جناح فلا جناح أخذا في لغة القرآن جناح بقرآن أخرى استفاد منها الأمر، فلا جناح علم أن يطوف بهما في قضية ماذا؟ الصفا والمروة. قلنا هذا ليس المقصود به الطواف بهذا المعنى الوارد في الكعبة، هذا الذهاب والإياب يعني شكل شبه مستقيم يعني. فحتى هذه الجناح واستدل بها الإمام الباقر سلام الله في صحيحات مسلم محمد مسلم وزرارة متقدم، وذكرناه في أبحاث بعيدة جدا، وهي مسألة أنه كأن الإمام حملها على معنى الوجوب، وأن كانوا أحسنتم في القصر أحسنتم، لأن نذكر في كتاب الصلاة تذكرون في الآيات ذكرنا هذا المطلب في كتاب الصلاة. فالآن كأنه هكذا فلا جناح ليس عليكم جناح أشبه ماذا بينصح التعبير بالأمر بعد الحظر أو توهم الحظر، اللي أقل شيء اللي هو عند الجمل عن عند المحققين والمصنفين دليل على الإباحة، والإباحة بالمعنى الأعم واضح. فكأن الآية تريد تشير إلى أن هذا التوهم الموجود عند البعض، أو من ورث هذا الشيء من الجاهلية أو بقيت كانوا بجاهلية فأسلموا مثلا، فلرفع هذا الحرج عنه أو لرفع هذا الأمر قالت لهم ماذا؟ لا جناح، يعني ترفع، أما أنه يجب أو يستحب هذا لا يستفاد من الآية الشريفة واضح كما أشرنا في دفع هذه جناح يعني الآن في هذا هذا تقريبا المطلب الأول. المطلب الثاني هو قالت ماذا؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الحكم الثاني هو وجوب الكون في المشعر الحرام بعد الإفاضة من أين؟ من عرفات. وتعلمون هذا واجب تقريبا الواجب الثالث من واجبات الحج، مو صحيح؟ حج عرفة. فعندنا ماذا؟ الإفاضة من عرفات عند المشعر إلى ماذا؟ إلى المشعر الحرام. فلا بد أن يكون الإنسان هناك في المشعر الحرام. هذا الحكم الثالث أو الحكم الثاني معذرة يعني في ترتيب المصنف. الحكم الثالث أنه لا بد من ذكر الله سبحانه وتعالى أين؟ في المشعر الحرام، لأن يعني قالت الآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله. طبعا باب أنه الإنسان يذكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى، يحمد الله على نعمه ظاهرة وباطنة وما شاكل ذلك، ولكن يبقى الكلام فاذكروا بلا إشكال ظاهرة في الوجوب، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولكن يقول هنا المصنف كأن هناك عندنا تسالم بين الفقهاء أنه لا يجب الذكر، فذلك نحمله بلا إشكال على الاستحباب، أنه يستحب واقع الإنسان أن يعني، لأن عندنا تفسيران لهذا البحث أو لهذا المطلب في ذكر الله. إما أنه الذكر المطلق يعني استحب ذكر الله على كل حال، فأنت اذكر استحبابا واقعا اذكر الله على هذه النعم، نعمة الهداية والتدين وأداء بعض المناسك الحج وما شاكل ذلك والدعوة لإتمامها مثلا وهكذا، هذا مطلب. أو لا، المقصود بها أنه هو في النتيجة ملتزم بالصلوات الخمس، فذكر الله يعني ماذا؟ اهتمام بهذه الصلوات، لا بد أن يهتم الإنسان ماذا؟ بالصلوات. فمقصود
قال بوجوب تأخير الصلاة إلى المشعر،
إلى المشعر، أحسنتم. نعم، فربما مقصودة يعني بهذا المعنى، بس على هذا المعنى بقى نحمل على الوجوب. فاذكروا الله إذا فسرنا بهذا المعنى أن المقصود بها أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أين؟ إلى المشعر. فمقصود فاذكروا الله يعني هو أن يؤدي هذه الصلاة، والصلاة واجبة، فيكون الذكر هنا بلا إشكال واجبة، يكون الصلاة معدل الذكر واجبة على كل حال. هذه بعد حسب نظرة الفقيه في ما يستفيد من هذه الآية من هذه الآية قصدي، روايات أخرى أو أحكام خاصة من روايات أخرى في المقام. هذا تقريبا الحكم ماذا؟ الثالث بشكل مختصر. الحكم الرابع لطيف، وهو أنه الحج كما تعلمون الحج ماذا؟ عرف، وقوف يوم التاسع، مصحيح؟ لا بد الإنسان أن يحقق هذا الوقوف. لماذا الآية تؤكد هذا لطيف هذا المطلب؟ لماذا تقول فإذا أفاضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ الآية الشريفة تشير إلى حقيقة من الحقائق، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن جملة من الذين مسكوا، خصوصا في الجاهلية طبعا، مسكوا البيت الحرام واعتنوا بشؤونه، بعض مسؤولين بتعبيرنا سدنة الحرم لغتنا الحديثة الآن، أو مثلا لغة هذا اليوم سيسمون سميم سدنة، أو مهتم من شؤون الحرام خدمة الحرام، هذا كأنهم عائلة أو قبيلة أو فئة معينة، هذه كانت عندهم معتقد بأنه نحن لا نذكر الله خارج المشعر الحرام، ما يناسبنا أصلا، نحن نطلع من البيت من المشعر الحرام، وعرفات بلا إشكال خارجة من إيه؟ عن المشعر الحرام، تعتبر هي عرفات بعيدة، فذا يقولوا إحنا هذا مو من شأننا، ذا شأن القبائل اللي تجي تحج للبيت، فهي اللي تروح وين؟ عرفات، وبعدين ترجع تفيضلنا بتعبيرنا. أما إحنا لا، إحنا شأننا أعلى، إحنا ناس بالعكس خدمة الحرام مفروض نبقى وكذا وكذا، إيه لهم خصوصية أنصحته، وذا يسموهم المتحمسين، أكو مصطلح لهم يسموه المتحمسين، هني ينقل يعني يسمون أنفسهم الحمص، الحمص يعني من المتحمسين يعني. وذلك يقول صاحب مجمع البحرين في المجلد الرابع صفحة 63 ما نصه، يذكر الماتن في الحاشية، يقول والحمص بضم حاء وسكون ميم، والحمص جمع أحمس، وهم قريش ومن ولدته وكنانة وجديلة قيس، مجموعة من بعض بطون قريش، لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، فمعنى التحمس ماذا؟ التشدد. وكانوا يقفون بمزدلفة لا بعرفة، لأن تعلمون مزدلفة داخل وعرفة ماذا خارج، ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم، وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون، أهم عاد عقيدة أخرى أو طريقة منسقة. فهؤلاء القرآن يؤكد بأن تمثلكم مثل ماذا غيركم، إذا أنتم في الحج فلا بد ماذا تريدون أن تؤدوا المناسك الحج، ماذا عليكم أن تفيضون إلى من صح التعبير معذرة أن تذهبون إلى عرفات ثم تفيضون من إيه؟ من عرفات إلى المشرق. الآية لاحظ قالت فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فيقول أنتم بعد لابد أن تقفون كما يقف ماذا بقية الناس وتفيضون كما ماذا يفيضون. واضح؟ هذا الحكم الرابع. الحكم الخامس والأخير الحكم الخامس والأخير الحكم الخامس والأخير المؤمن إذا أفاض من عرفات لابد أن يفيض وهو بنوع من الوقار والسكينة والاستغفار وما شاكل ذلك. لاحظ لأن الآية قالت فإذا أفاضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهذه الآية تشير إلى هذا المطلب، لكن يبقى هذا الأمر واجب أو أمر راجح، يعني أمر مستحب ليس بأمر واجب. يقولون بلا إشكال هو أمر ماذا مستحب لتسالم الأصحاب على ذلك، فلا نحمل الآية على ظاهرية، يعني ماذا نحمل على الوجوب. ومعنى أن يفيض وهو في هذه الحالة هو الاستغفار خصوصا، لأن ورد في رواياتنا هذه الخصوصية الاستغفار، أن يفيض من عرفات وهو في حالة من الاستغفار وطلب المغفرة، خصوصا واقعا أنه الآن الحج واقعا الحج عرفات ويوم كولدته أمه، يعني فهي يعني تعبيرنا يستحب له أن يؤكد حالة الاستغفار وطلب المغفرة والاعتراف أحسنت بذلك، يستحب أصلا يقر الإنسان ماذا بذنوبه، وحتى لغير الحاج في عرفات يستحب وهو يقرأ دعاء عرفات رزقنا الله ويكون في مكة ولا في غير مكة، فإن قصدي في عرفات أو غير عرفات، فإذا الإنسان ماذا وقعا يستحب له أن يقر بذنوبه، كما وردت في بعض الأدعية الخاصة هم يستحب الإقرار بالذنوب. إقرار بالذنوب هو طبعا مو هو مسألة، طبعا لا المسألة مرتبطة ببعد التذلل والعبودية لله وإظهار النقص والعجز، الذنب إشارة إلى وقعا الجهة إن صح التعبير ماذا الجهة الضعف في الإنسان وجهة الفقر في الإنسان. واضح؟ فهذا نوع من التذلل لله سبحانه وتعالى، من الخضوع لله سبحانه وتعالى، وذنب كل إنسان بحسبه. سبحان الله كله واحد يصير عند المكروه من أكبر الكبار، وواحد عند الكبيرة يعترف أو عند الصغيرة يعترف. فلذلك ورد عندنا في مقامنا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض بالاستغفار. شاهدي وأفض ماذا بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول ثم أفيض من حيث وأفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هذه الرواية واردة في الكافي في فروع الكافي المجلد الرابع صفحة 467. إذن صحيح الآية ظاهرها الوجوب، ولكن ما لا إشكال في أنها ماذا أخواني أنها تدل على الاستحباب. هذا تمام الكلام في هاتين الآيتين. احنا اختصارا ما عندنا وقت، لو ناخذ دقيقتين ثلاث اقل شيء اخواني ماذا عشان نقطع البحث نترك، لان هذا فيها مطلب يحتاج الى لحاله يبقى لها 10 دقائق. الآية الاخرى كذلك فيها نوعا ما، فنأتي للآية بعدها عشان احنا نحاول بقدر بعد نختم تحت الحج في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. هذا ما فيها مطلق وإشارة إلى هذه الحقيقة، وهو أن العرب كانت في الجاهلية إذا فرغت من الحج ماذا تبقى في منى؟ ماذا تفعل في منى؟ تفاخر، أندية التفاخر بالآباء وكذا، بأحيائهم بأمواتهم. فجاءت هذه الآية دفعا لهذه العادة السيئة والسلبية، وقالت لهم بدل هذا اذكروا ماذا؟ اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أن الآية الكريمة، نعم لو شككنا بأن هذه الآية قاصرة هذا المعنى فنفترض فيها قصور على دلالة ما نقول بأن ردا على رد الجاهلية مثلا افترض، لكن مما لا أشكال فيه ولا ريب أنها تؤكد رجحان ماذا؟ ذكر الله بعد الفراغ ماذا؟ من الحاج، مما لا أشكال فيه. نعم فإذا قضيتم فاذكروها، اذكروا دالة على الوجوب، ظاهرة الوجوب، ولكن مما لا أشكال فيه لابد من رفع اليد مثل الأبحاث السابقة لتسالم الأصحاب على عدم الوجوب. هذا بعد ما عندنا فيه مطلب. هذا إذن الآية أقل شيء يعني مما لا شك فيه تدل على استحباب ذكر الله بعد الفراغ من أعمال الحج، وأما أنها تدل على دفع تلك الحالة الجاهلية هذا وما فيها نوع من صح تعمل كما يقول يشير البعض ما فيها قاصر على هذا المعنى. إذن بعد نرفع ليل عن ذاك، لا نجعله مثلا مطلبنا، المطلب هو هذا من جهة الشرعية. الآية الأخرى وهذا هم تحدثنا عنه ما عندنا في مطلب، في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فتدل الآية على أن الحج بلا أشكال هو وقت معلوم، الوقت مثل الصوم أيام معدودة، قلنا في أبحاث سابقة الصوم بلا أشكال هو وقت محدد، صحيح 30 يوم أو كذا شهر أو كذا شهرا شرف، لكن مو كل أي شهر، لا شهر مخصوص. نفس الشيء الحج له وقت ماذا معروف، وهو لا يقع في جميع أيام السنة، أيام مخصوصة وإن صح التعبير وقت معروف. هذا الحكم الأول بلا أشكال، أن قالت الحج أشهر ماذا معلومات الأيام، أشهر الحج اللي هي تبدأ من إيه؟ عندنا من شوال وذي القعدة وذي الحجة اللي كانت مثلا هم لها احترام في الجاهلية وكذا وكذا وما شاكل ذلك. ثانيا يحرم على الحاج متى ما تلبس بالحج، هناك تذكر آية أمور ثلاثة هم يقام عليه الرفث والفسوق والجدال، وهذا كما قلنا حصر ليس بحاصر، أشارت إلى بعض المحظورات الإحرام ورفسرت طبعا الرواية بأن مقصود الرفث ما هو الجماع، ومقصودنا من الفسق والعياذ بالله ماذا الكذب، والجدال اللي هذا لا والله بلا والله حلف بالله وما شاكل ذلك. هذا بعد احنا باب عشان ننتهي من هاتين الآيتين ان شاء الله، هذا ما يمكن ان يقال في هذا البحث، ان شاء الله غدا نكمل بقية آيات الحج لننتهي من كتاب الحج بحول منه وقوة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.